محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فحمد الله تعالى وأثنى عليه فذكر الرجم وقال لا تخدعن عنه فإنه حد من حدود الله تعالى، ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا بعده. ولولا أن يقول قائلون زاد عمر في كتاب الله عز وجل ما ليس منه لكتبته في ناحية من المصحف. شهد عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وفلان وفلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا من بعده، ألا وإنه سيكون من بعدكم قوم يكذبون بالرجم وبالدجال وبالشفاعة وبعذاب القبر وبقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا. وعن علي رضي الله عنه قال إن الرجم سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كانت نزلت آية الرجم فهلك من كان يقرأها وآيا من القرآن باليمامة. وعن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قالوا كنا أو قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل أنشرك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، وذكر الحديث. أثار وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حد من حدود الله عز وجل، وهو حد الزنا. الحد اللي فيه اللي هو الرجم على الزاني المحصن، والمحصن معناه الإنسان الذي تزوج ولو يوما من الدهر ولو مرة واحدة تزوج ثم طلق، هنا الآن اسمه محصن، يعني تزوج ولو مرة ولو ساعة تزوج ثم طلق بعد ذلك، ولا بد أن يكون نكاحا صحيحا، تزوج في نكاح صحيح. فلو أن إنسانا دخل في نكاح فاسد أو نكاح شبهة وشبهة، أو أنه زنى ثم زنى مرة ثانية، فهذا ليس المحصن. المحصن الذي يرجم قام عليه هذا الحد هو الإنسان الذي تزوج، المتزوج سواء أنه عايش مع زوجته ولا مطلق مراته ولا ماتت عنه ولا بعيد عنها، المهم أنه تزوج ودخل بزوجته ولو مرة واحدة، الآن صار اسمه محصنا وهي ثيب محصن، فإذا زنى أحدهما فحده الرجم. ولا من الحدود الشديدة الصعبة الرجم، ولا من الحدود الشديدة الصعبة اللي مقصودة لتطهير المجتمع. إن هذه الجريمة جريمة الزنا إذا اتفتح لها الباب في المجتمع ضاع طهارة المجتمع، ضاع عفاف الناس في المجتمع، بقى المفاسد كثيرة تنزع عنهم البركة، يتلبسهم الشياطين. سبب لمحق البركة في الناس مثل هذه المعصية الفاحشة الشديدة. في عرف الناس هذا شيء بغيض جدا، ان انسان يقع في الزنا او ان انسان يرى امرأة او قريبة تقع في هذه الفاحشة. القرآن نزل او نزل الله عز وجل الحدود التي فيه تطهيرا للمجتمع وحماية للمجتمع، لذلك الحدود هتلاقي حماية لضروريات الانسان. ضروريات الانسان هي دين الانسان، ضرورة من ضروريات الانسان، عقل الإنسان، نسل الإنسان ونسب الإنسان، مال الإنسان، بدل الإنسان، دي الأشياء ضروريات اللي الإنسان ما يعيش من غيرها. ضروريات الإنسان الدين، النفس، العقل، المال، النسب أو النسل الإنسان. هنا كل ضرورة من هذه الضروريات ربنا سبحانه وتبارك وتعالى حماها بحدود في كتابه سبحانه وتبارك وتعالى. ودين الإنسان حماه بإيه؟ نزل الشريعة بحيث الإنسان يعرف ربه سبحانه وتبارك وتعالى، ما اكتفاش، أرسل الرسل، دعا في القلوب ما يهدي إلى الحق ويدل عليه. فهنا دين الإنسان بعد ما عرف الإنسان ودخل في الدين يقوم يقول له احذر أن ترتد. طب حيرتد، هيكون فتنة لنفسه ولغيره، فدعا له حد هذا الإنسان في ردته أنه يقتل. الإنسان المرتد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، فيستتاب، فإذا تاب وإلا قتل. يبقى ده حماية لدين الله سبحانه وتبارك وتعالى اللي شرعه لعباده. عقل الإنسان يحرم على الإنسان لا تضيع عقلك ولا عقل غيرك، لا تشرب المسكرات شيئا مسكرا يذهب عقلك ما تفعلش هذا الشيء. طب فعلت هذا الشيء يبقى يقام عليه الحد بأنه يجلد 80 جلدة. يبقى هنا من ضروريات الإنسان أنه يحتفظ بعقله عشان يعرف يعيش في الدنيا، يعرف يربي أولاده، يعرف يعبد الله سبحانه وتبارك وتعالى. أذهب عقل نفسي يبقى يستحق عليه أنه يقام عليه حد شرب الخمر. شرع الله عز وجل القصاص عند العدوان، كذلك في الجنايات على الأعضاء أو الجراحات شرع فيها القصاص وشرع فيها الديات حماية لبدن الإنسان. نسل الإنسان ونسب الإنسان شرع الله عز وجل حفظ ماء الإنسان إلا عن زوجته أو ملك يمينه. فإذا الإنسان ضاع نسبه وضاع نسله وبقى الزنا يفحش بين الناس يبقى ضاعت الأنساب وضاعت الطهارة والعفة في المجتمع وساد الفساد فيه وضاعت الحرمات. فلذلك جعل له حدا من أفظع الحدود، وهو أنه يرجم الإنسان الزاني المحصن أو أنه يجلد 100 جلدة الإنسان الغير المحصن بزواج. الغير المحصن بزواج يعني جعل انه ما تجوز والشهوة ثارت فيه ففعل هذا شيء، فعل ذلك هيكون الحد بتاعه الجلد 100 جلدة، وانه يغرب عام علشان يحرم يقع في مثل هذا الشيء. الدين بيطهر الانسان، هتلاقي الغير محصن بزواج هيقول له هنغربك عام، مش هتقعد في البلد اللي انت في المكان اللي انت فعلت فيه الفاحشة، ودي لها حكمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. فاللي يقع في الزنا في مكان ويشيع بين الناس فلان زاني، كلمة فلان طول ما هو قدامهم هيقعدوا يتكلموا معه، بص فلان ده كان بيزني، فلان ده قبض عليه امبارح عشان فلان، الكلمة نفسها شيء ورا شيء يستسهلها بقى الناس، امر الزنا فلان وايه يعني حصل ايه يعني ما فلان عامل ما فوق، يبقى هنا شيء ورا شيء لغاية ما بقت الكلمة سهلة على الناس يبقى يستسهلون الفاحشة. لذلك كان الحكم الشرعي انه يغرب يطرد بره البلد اللي هو فيه، يبقى بعيد عن اصدقائه واصحابه اللي هو كان فيهم اللي كانوا بيحموه عشان يقع في هذه الفاحشة. والحاجة التانية الذل والحقارة اللي هو فيها انه بيجلد 100 جلدة ويشهد عذابه طائفة من المؤمنين. لكن اذا كان هذا الانسان قد تزوج يبقى ايه عذره الان؟ تزوج يبقى معناه انه قدر على الزواج، قدر على الزواج يبقى عندك قدرة بدنية وعندك قدرة مالية، ايه اللي يخليه يزني طالما عنده هذه القدرة؟ ما يروح يتجوز واحدة تانية اذا كان الواحدة ما فيش بيعوش استطاع. هذا الانسان اللي تزوج وذاق الزواج وبعد ذلك يزني معناه ده مش نافع مع حاجة، ما ينفعش مع شيء، حله ايه؟ يفطر من المجتمع، ما يعيش في المجتمع، لانه فساد في المجتمع وتضييع لعفاف وطهارة المجتمع. فجعل الحد بتاعه انه يقتل، بس يقتل ازاي؟ بأشنع أنواع القتل اللي هو الردم، إنه يحفر له مكان في الأرض أو يوضع في مكان ويتحدف بالحجارة لغاية ما يموت. الصورة صورة شديدة جدا، بتخلي حتى اللي بيحدفوه بالحجارة بيبقى في قلوبهم شيء وهم شايفين يحدف الحجارة يطلع منه الدم يموت قدامهم من هذا، لكن بتخلي كل إنسان عايز أو يفكر في الزنا يفكر 100 مرة قبل ما يقع في هذا الشيء. هنا لو نظرنا للجانب الثاني بلاقي حماية البيوت، ان كل انسان امن على بيته، امن على عرضه، امن على بيته، امن على عرضه، مش خايف انه انسان يفعل شيء في بيته لانه عارف في النهاية هيكون الحد بتاعه ده، يبقى الحد يفزع الانسان اللي يريد يفعل المعصية، الحد يطهر الإنسان اللي وقع في هذه المعصية، الحد يطهر المجتمع من أن يكون فيه أشرار وفيه خبساء يفسدون على الناس دينهم وحياتهم، الحد رحمة من الله عز وجل يكون سببا لنزول البركات من السماء. ولذلك لما تنظر لبشاعة رجم الزاني انظر للرحمة اللي من الناحية الأخرى إن فيها تطهير لهذا الإنسان وتطهير للمجتمع. فهنا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيقول لنا لا تخدعن عن الرجم، لا يعني ما يجيش حد يخدعكم ويقول لكم ما فيش حاجة اسمها رجم، ده مش موجود في القرآن. يقول لنا إنه نزل به القرآن، وفي الأثر بتاع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول قد كانت نزلت آية الرجم فهلك من كان يقرأها. المعنى ان آية الرجم كانت آية في القرآن وان حافظها كثيرون من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في يوم اليمامة اللي هي الحرب اللي كانت بين الصحابة رضي الله عليهم ومسيلمة الكذاب لعنة الله عليه، فخرج القراء وكانوا يحبون الجهاد في سبيل الله عز وجل، خرجوا مع خالد بن الوليد رضي الله عنه وذهبوا الى اليمامة وقتلوا مسيلمة الكذاب وكان قتالا شرسا صعبا، ان مسيلمة كان اللي معه من العرب وكانوا قبيلته، وكان عندهم العصبية الجاهلية وهم اكثرهم مرتدون، فلذلك كان مسيلمة بالنسبة لهم حاجة كبيرة، فكانوا يدافعون عنه مستميتين، فقتل كثيرون من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حفاظ القرآن، من حفاظ القرآن. فمقصد علي رضي الله عنه انه احنا حافظين هذه، كانت آية من الآيات، وكان حفظها الكثيرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي قتلوا يوم اليمامة، فإياكم أن تخدعوا، إن الرجم حد من حدود الله سبحانه وتبارك وتعالى. فين هذه الآية؟ قلنا أنها نسخت، وكانت الآية فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، فنسخت أي ألغي الحكم اللي فيها كتلاوة، حكم تلاوتها ملغي، لكن حكم تطبيقها موجود مأمورون به، فكانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا هذا الأمر. عمر بيقول، ودي من فراسة عمر رضي الله عنه، قال إنه رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، يعني رجم أناسا زنوا ورجمنا بعده، ألا وإنه سيكون من بعدكم قوم يكذبون بالرجم وبالدجال وبالشفاعة وبعذاب القبر. عمر قال هذا الشيء قبل ما يطلع الخوارج، ولا كان في خوارج ولا غيره في زمن عمر رضي الله عنه، ولكن عمر كنوع من الفراسة، والنبي صلى الله عليه وسلم شهد لعمر قال إن فيكم محدثين ملهمين، يعني يلهمهم الله عز وجل، فمنهم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فعمر كان ينطق بالشيء وبيهجص، ولكن يقول حيكون فيكون كما قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وعمر ما بيعرفش الغيب، ولكن الله يلهمه أن يقول شيئا فيكون كما قال. قال حيطلع أقوام حيكذبوا بالشفاعة ويقول ما فيش حاجة اسمها شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا من ساعة ما خرج الخوارج قالوا هذا الشيء، وخوارج العصر يقولوا هذا الشيء ويألفوا فيه الكتب إن ما فيش شفاعة يوم القيامة، وهي الحكاية وسطة ومحسوبية يوم القيامة، وهي كذا الكذب بتاع مصطفى محمود وغيره من الكذابين اللي يكذبون بأحاديث الشفاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا عمر من إمتى قال حيخرج قوم يكذبون بالشفاعة ويكذبون بعذاب القبر ويكذبون بالرجم ويكذبون بالدجال، يعني حيطلع وكان خرج الخوارج ومن تبعهم إلى عصرنا اللي يكذبون بهذه الأشياء، عذاب قبر ما شفناش عذاب قبر، الدجال فين الدجال؟ ده الدجال هو العلم الحديث والقنبلة النووية ومش عارف ايه وبتاع، النزول عيسى بن مريم لا ما يحصلش انه يكون هذا الشيء، وربنا ما قالناش، يقول احنا قرآنيون فقط، ناخد بالقرآن ولا ناخد بغيره. كذابون أفاكون يكذبون على الله وعلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولا يستحيون، يعني ما قدامهم كتب العلم أحاديث اللي في البخاري وفي مسلم، ولكن حكموا عقولهم في كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومقتضى مذاهب هؤلاء إلغاء الدين، يعني لما يقول لك إنه أحاديث البخاري لا ما تدخلش عقلي هذه الأحاديث، ما يدخلش عقلك، يبقى في يوم من الأيام حيقول لك ما يدخلش عقلي العبادات وصوم، ليش معنى رمضان صوم غيره، زي ما فعل النصارى ولغوا شهر الصيام وجعلوا 40 يوم وجعلوا 50 يوم، وبعد كده جعلوا هم يأكلوا ويشربوا اللي فيه الروح يمنعوه، اللي ما فيهوش الروح ما يمنعهوش، خرجوا من دين الله عز وجل فبدلوا وغيروا. فهنا لم نعرف أحكام القرآن إلا بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، كيف نصلي، كيف نتطهر، كيف نصوم، كيف نعبد الله عز وجل، وخاصة في أحكام الغيب التي لا تدركها العقول. فلما يجي إنسان يقول الحديث حتى ولو كان إسناده صحيحا أنا حكم عقلي فيه وشوف، نقول هنا إذا حكمت عقلك في الحديث وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنك بترد كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي أنت عارف أنه ثابت، وحديث شفاء عنه صلى الله عليه وسلم متواترة، يعني ما فيش حد من علماء الحديث قال إن هذه الأحاديث لم تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أو إنها كذب، ولكنهم كلهم أجمعوا عليها، فيكفي التواتر إنه لا يحل لأحد إنه يكذب أو ينكر أحاديث الشفاعة. قال لنا برضو سيدنا عمر وبقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا، الامتحشوا أي احترقوا، يعني حيخرج ناس حيكذبوا يقول لك إن ناس بعد ما يدخلوا النار يرجعوا تاني الجنة، فكانت المعتزلة قالوا بهذا الشيء، ورأيهم رأي الخوارج إن أصحاب الكبيرة يدخلون النار وما يخرجوش منها، أي حد يدخل النار ما يخرجش منها، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن عصاة الموحدين يخرجهم ربنا سبحانه وتبارك وتعالى برحمته وهو أرحم الراحمين، ويشفع فيهم الشافعين فيخرجون من النار ويدخلهم الجنة بعد بعدما يعذبهم عذابا يشاءه سبحانه تبارك وتعالى. فده كلام سيدنا عمر، واللي يتأمل بقى فيما حدث بعد عمر حتى العصر الذي نحن فيه يجد صدق كلام عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. من الأحاديث اللي جاءت هنا حديث لأبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، ذكر في كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال أنشدك الله، أنشدك الله يعني أسألك بالله، أحلفك بالله، يعني يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إلا قضيت بيننا بكتاب الله عز وجل، يعني احكم بيننا بكتاب الله. ولا شك أنه يحكم بكتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن كأن رجل يعني بيتكلم الأمر شديد عليه اللي حصل، فبيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني الحقنا احكم بيننا بكتاب الله عز وجل الآن. فقام خصمه وكان أفقه منه فقال صدق، اقضي بيننا بكتاب الله عز وجل وأذن لي فأتكلم. خصمان، واحد بيقول اقضي بيننا بكتاب الله، الثاني أفقه منه قال لي طيب خليني أتكلم وأقول لك إيه اللي حصل. قال قل، ده النبي صلى الله عليه وسلم، قال قل. قال الرجل إن ابني كان عسيفا على هذا، كان عسيفا يعني أجيرا، يعني ابن الرجل كان أجير أجر هذا الآخر، وإنه زنى بامرأته، امرأة الرجل اللي هو صاحب العمل زنى بها ابن هذا الرجل الآخر. قال فافتديت منه بمئة شاة وخادم، يعني ان اتصالحنا مع بعض انه معلش وادي لك مئة شاة وادي لك اما كمان ويبقى خلاص خلصين على كده. هنا هل يجوز التصالح في حدود الله عز وجل؟ ان الانسان هيتصالح مع انسان ادفع لك كذا وانسى هذا الحد وسيب، هنا اللي حصل ايه بقى؟ قال ثم سألت رجالا من أهل العلم، يعني بعد ما حصل مجلس الصلح ده فسأل الناس عن حكم الشرعي اللي عملنا ده صح ولا غلط، قالوا له لا ده ابنك عليه جلد مئة وتغريب عام على امرأة هذا الرجل، فده يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر كده ولا اللي احنا عملنا صح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل. الحكم ايه؟ قال المئة شاة والخادم رد عليه، فيش حاجة اسمها صلح في حدود الله سبحانه وتبارك وتعالى. حد الزنا ما فيش فيه أدفع لك مال، ولكن العرض ما بيدعش بمال، ولكن فيه الجلد أو فيه الرجم. فهنا قال لنا صلى الله عليه وسلم المئة شاة والخادم رد عليه، يرجع الصلح تاني ما فيش حاجة اسمها صلح في ذلك، يرجع لك مالك. وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، حكم على ابنك انه يتجلد مئة وانه يطرد بره البلد سنة كاملة. قال واغدو يا أنيس، واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اغدو يا أنيس وهو رجل من اسلم على امرأة هذا، فان اعترفت فارجمها. وفي بعض روايات الحديث ان الشاب الذي زنى لم يكن محصنا، لم يكن متزوجا، والمرأة طبعا جوزها اللي بيتكلم هنا، فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم اغدو على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، يعني ما يكفيش ان جوزها قال عليها انها زنت، ولا يكفي ان الاخر قال ان ابنه زنى بامرأة هذا، ما يكفيش، ولكن لابد يا اما اربع شهود يشهدون على هذه المرأة انها زنت، او انه المرأة نفسها تعترف على نفسها. هنا ما فيش اربع شهود والجريمة الان حصل فيها كلام، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له روح لهذه المرأة واسألها، لو اعترفت اقم عليها الحد. فذهب اليها فاعترفت فاقام عليها الحد فرجمها. الشاهد من الحديث بيان حد المحصنة او المحصن يعني المتزوجة او المتزوج انه الرجم، وبيان حد الانسان الغير المتزوج ذكرا كان او انثى انه يجلد مئة وانه يغرب عام. وتأتي بعد ذلك قصة ماعز الغامدية نرجوها الغد ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل الوحي عليه كرب لذلك وتربد، فأوحي إليه ذات يوم فلقي كذلك فلما سري عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب والبكر بالبكر. الثيب جلد 100 ثم رجم بالحجارة، والبكر بالبكر جلد 100 ثم نفي سنة. وعن أبي الزبير قال: سألت جابرا هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم، رجم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة. وعن نعيم بن هزال عن أبيه قال: كان ماعز بن مالك في حجر أبي فأصاب جارية من الحي، فقال له أبي: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك، وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرج. فأتاه فقال: يا رسول الله، إني زنيت فأقم علي كتاب الله. فأعرض عنه. ثم أتاه الثانية قال: يا رسول الله، إني زنيت فأقم علي كتاب الله. ثم أتاه الثالثة فقال: يا رسول الله، إني زنيت فأقم علي كتاب الله. ثم أتاه الرابعة فقال مثل ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك قد قلتها 4 مرات، فبمن؟ قال: بفلانة. ثم ذكر له: هل ضاجعتها؟ قال: نعم. قال: هل باشرتها؟ قال: نعم. قال: هل جامعتها؟ قال: نعم. فأمر به أن يرجم. قال: فأخرج به إلى الحرة، فلما رجم فوجد مس الحجارة جزع فخرج يشتد، فلقيه عبد الله بن أنيس وقد أعجز أصحابه، فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: هل لا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه. ثم ذكر في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهزال: والله يا هزال، لو كنت سترته بثوبك كان خيرا مما صنعت به. حديث من مسند الإمام أحمد في حد من حدود الله عز وجل، وهو حد الزاني والزانية. عرفنا من القرآن أن الله عز وجل أنزل حدهما في سورة النور: الزانية والزاني، وبك كان خيرا مما صنعت به. حديث من مسند الإمام أحمد في حد من حدود الله عز وجل، وهو حد الزاني والزانية. عرفنا من القرآن أن الله عز وجل أنزل حدهما في سورة النور: الزانية والزاني، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. برضو لما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى: في التي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منهم، منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيل. هنا في سورة النساء ذكر إن المرأة اللي تفعل الفاحشة وشهد عليها 4 من الشهود أنها فعلت هذه الفاحشة، إن أمسكوهن في البيوت لغاية ما يمتن أو يجعل الله لهن سبيلا. هنا بقى في حديث عبادة ابن الصامت، ذكر لنا ما يفيد أن أي الآيتين الأول وأيها الآخر، هل سورة النساء الأول ولا سورة النور الأول، الآيات الأحكام اللي فيها. هنا واضح في سورة النساء أن ربنا سبحانه وتعالى بيخبر: اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شاهدوا فأمسكوهن في البيوتكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شاهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، والحكم الحبس، تحبس المرأة لغاية ما تموت أو لغاية ما يحدث الله لهن سبيل. ففي حديث عبادة بن الصامت قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا. يبقى بيفسر بقى أن سورة النساء أخرت الحكم، احبسوهم لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى يحكم في أمرهن. ففي الحديث قد جعل الله لهن سبيلا، يبقى هنا جاء بقى الحكم الجديد. الحكم الجديد إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثيب بالثيب جلد 100 والرجم، والبكر والبكر جلد 100 وتغريب عام. فأخبر عن 2: إما الزاني اللي وقع في الجريمة يكون محصنا بزواج هو السيب، وكذلك المرأة سيبة، فيبقى الحكم فيهن أو في الرجال أيضا الجلد 100، وبعدين الرجم بعد ذلك. في البكر بالبكر، يعني إنسان لم يتزوج وزنى بامرأة لم تتزوج، فيبقى جلد 100 وتغريب عام، يجلد 100 ويغرب عاما. جاء عن علي بن أبي طالب أنه عمل بهذا الحكم، أنه ردم لما جيء له بشراحة لمدانية كانت زنة، فسألها فأخبرت واعترفت على نفسها، فعلي بن أبي طالب أمر بجلدها فجلدت 100، وبعد كده تاني يوم رجمها وقال جلدتها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بكتاب الله، ورجمتها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا العلماء اختلفوا في مسألة الرجم، هل إنه المرجوم الأول يحد بالجلد يجلد وبعد ذلك يرجم؟ واضح في حديث عبادة إنه في هذا الشيء، لكن الآية اللي في سورة النور ما ذكرتش لنا الجلد إلا في حالة واحدة اللي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، إنه جلد الإنسان الذي لم يحصل بزواج البكر. وثبت عنه بقى إنه طبق هذه الأحكام في مسألة الرجم، فرجم ماعزا ورجم الغامدية ورجم اليهوديين اللذين زنايا، وما ثبتش عنه إنه جلدهم هؤلاء قبل ما يفعل. فدل على أنه آية سورة النساء في الأول، بعدها حديث عبادة بن الصامت، بعدها أحكام سورة النور أو معها، بعدها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه نسخ الأمر بجلد المرجوم، فيدخل الحد الأصغر تحت الحد الأكبر اللي فيها. فثبت الحكم من فعله صلى الله عليه وسلم على أن الزاني المحصل أنه يرجم فقط، وأنه مش يجلد وبعد ذلك يرجم. وعمل بهذا الشيء علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هنا بقى قصة النعيم ابن هزال بيحكي عن أبيه في ماعز. ماعز كان أجيرا عند هذا الرجل اللي هو هزال، وبعدين أصاب جارية من الحي في المكان اللي هم فيه، أنه أصاب جارية يعني زنى بجارية، والجارية دي في رواية كانت أملكت أمرها، أملكت أمرها بمعنى أنها طلقت، يعني كانت متجوزة وبعدين طلقت وكانت بترعى غنما، فهذا كأنه خدعها وزنى بها. كانت أملكت أمرها، أملكت أمرها بمعنى أنها طلقت، يعني كانت متجوزة وبعدين طلقت وكانت بترعى غنما، فهذا كأنه خدعها وزنى بها. فلما علم هزال بذلك اضغاص انه ازاي يفعل هذا الشيء، فقال له روح للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو سبق وراح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له انه ما عزنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل سترته بثوبك، هل سترته بثوبك؟ المعنى انت واحد جاي تقول انه هو زنا، وانت شهادتك متنفعش، مش هينوبك الا ان احنا هنقيم عليك انت حد القذف، هتجلد 80 جلد، ايه اللي وقعك في هذا الشيء؟ ما كنت سكت وسترته بثوبك، يبقى كفيت امر الفضيحة وان انت رحمت نفسك من ان انت تجلد. الرجل لما كأنه رأى ذلك فراح بقى يزن على ماعز ان روح قول للنبي صلى الله عليه وسلم، روح قول للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا الامر بقى زنان بقى ما يزن عليه، متغاظ منه انه زنى بجارية من الحي. هو راح وقال وسبق عند النبي صلى الله عليه وسلم بقى انه لو التاني شكاه قذفني هو اللي هيتجلد، فلذلك بقى كل شوية يروح له يقول له روح عشان يطهرك، روح عشان يطهرك، فضل يزن عليه لغاية ما الرجل راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال طهرني. فيعني أخذوا الأمر أنه فعلا وقع في الزنا وأنه وقع في شيء حرام، يبقى طهرني. وكان الأنسب في ذلك أن هزال كان سكت، كان سطر عليه، كان أولى من أن يروح يفضحه عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل الرجل كان يتوب فيتوب الله عز وجل عليه. ففي الستر على صاحب المعصية إلا أن يكون مجاهرا بالمعصية، هذا استتر فكان ستره وانتهى الأمر بتوبته. لكن المهم انه يعني ربنا سبحانه وتعالى شاء تحدث هذه القصة عشان نعرف الاحكام الشرعية والفقهية اللي فيها. الرجل راح للنبي صلى الله عليه وسلم فأتاه فقال اني زنيت، فاعرض عنه ما ردش عليه صلى الله عليه وسلم. هنا الاعراض اخذوا منها انه مش مجرد ما انسان اعترف على نفسه يتجاب ويقام عليه الحد، فاعرض كأنه لم يسمع. فالرجل جاله من ناحية تانية وقال اني زنيت، فأعرض عنه تاني، جاله من 4 مرات يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية انه كان 4 مرات زي ما احنا سمعين كده، في رواية تانية انه مرة بعد مرة، يعني مش اربع مرات في مجلس واحد، لا اربع مرات وتعدد المجلس، فكل مرة يعرض عنه لغاية المرة الرابعة قال هذه الرابعة، يعني انت شهدت على نفسك كده اربع مرات. بعدين بدأ انه يديله مخرج، مخرج الرجم حد فظيع جدا وصعب جدا، ويعني لما حصل ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فرحان قوي، يعني انه واخد خدور دموع ابدا، ده كان مكتئب حزين صلى الله عليه وسلم انه قيم هذا على هذا الانسان. فقال له لعلك قبلت، لعلك قبلت، يعني بديله مخرج، يعني يقول ايوه انا بستها ما زنتش وخلاص اغور في ده. لا، فزنيت. لعلك لامست، قال زنيت. قال لعلك شربت شيئا، أبيك جنون، أنت مجنون؟ فقال لا. فسأل الناس، المجنون ده كل ده علشان يمشي وخلاص ويستر على نفسه وينتهي. طب استنكه، شو ممكن شرب خمرة ولا غيره، شم ومؤ وما فيش. في النهاية صرح له ان انت اتيت منها ما يأتي الرجل من اهله، بل صرح بكلمة النكاح نفسها، الوطئ نفسه بالتصريح، فعلت كذا. فقال له ايه هيعمل له ايه بقى في النهاية؟ الرجل اعترف على نفسه وطهدي، قال ارجموه ارجموه، فاخذوه ليرجموه. اما بدأوا يرجموه بالحجارة وحس بقى بالطعم القتل والحجارة، شدة الحجارة عليه، بدأ انه يصرخ ويقول ان هزال خدعني من نفسي، ده هو اللي عمل فيه كده، هزال اللي هو فضل يزن علي لغاية ما خلاني اقول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين بدأ يطلع يجري منهم علشان يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم ويرجع في كلامه تاني. اما جرى منهم في الطريق جاء رجل من الصحابة عرف ان النبي صلى الله عليه وسلم امر برجمه، اللي هو عبد الله ابن انيس، فلذلك كان لابد يطبق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وما عرفش ان في هذه الحالة ده ما فيش شهود عليه، ده مش مشهود عليه، ده هو باعترافه، والاعتراف قد يرجع المعترف عن اعترافه في مسألة الزنا فلا يقام عليه الحد. المهم قدر الله سبحانه وتعالى ان عبد الله بن انيس جاب عطمة بعير، اما ساق بعير واما فك بعير، فضرب به على رأسه فوقع فرجموه فقتل. وبعد راحوا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ده حصل كذا وانه جرى، فتحسر النبي صلى الله عليه وسلم، قال هل لا تركتموه، يعني جرى منكم وده ما فيش شهود عليه اصلا، ده من اعترافه، هل لا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه. شوف امر الستر لغاية فين، شوف امر الستر لغاية فين. نتعلم منها عدم الفضيحة، انك ما تفضحش حد من الناس، وخاصة اذا كان مستورا، مستور وساتر على نفسه في شيء، انصح بينك وبينه لكن لا تفضح، وما تفرحش بانه يقام عليه الحد، ان الانسان عايز انه يقام عليه الحد عشان كذا، لا. تخيل بعد ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك امرهم انهم يصلوا عليه، اخذوا وذهبوا يصلوا عليه، او قبل ذلك جاء رجل شيخ كبير بيسأل عنه، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ان هذا جاء يسأل عن هذا الخبيث، يعني جاء ابوه من تل ابيب وكده، ابوه يعني كأن جاي بقى انت تحامل ابنك، فجابوا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال دعوه سبوه، لقد تاب توبة لو قسمت على اهل المدينة لوسعتهم. الصحابة استحيوا من انفسهم وقاموا ساعدوه في تغسيله، وما جاش انه صلى عليه في هذا الوقت، صلى عليه الصحابة ودفنوه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مكتئبا، الروايات بقى كلها موجودة في مصر الإمام أحمد هنا، وده المختصر بتاعها، الإمام أحمد جمع كل روايات الحديث حطها في مسنده، ففي بعضها ما ذكرنا بعضها الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه بعد ذلك، صلى عليه في اليوم الثاني، كان مكتئبا حزينا صلى الله عليه وسلم بعد ما أقيم على الرجل الحد، لغاية اليوم الثاني رأوه مستبشرا صلى الله عليه وسلم، فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم أن الله قد غفر له، أن الله قد غفر له، يعني بأنه تاب وأنه أقيم عليه الحد. لكن برضه ما سبهمش بقى من الموعظة أنه يعز الناس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب فيهم وقال أكلما نفرنا في سبيل الله خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس يمنح إحداهن الكثبة من اللبن، والله لا أقدر على أحدهم إلا نكلت به، يعني تهديد أو تخويف للباقي، إن إحنا مش كل ما نطلع غزوة نروح نغزو في سبيل الله ويقعد حد متخلف هنا يقوم يستفرق بالنساء ويضحك عليهم ويخدع النساء ويديها الكثبة من اللبن، يعني حبة لبن، وصاد إنه يواقعها ويزني بها. يقول إني لا أقدر على أحد يصنع ذلك إلا نكلت به. فيه الحزم منه صلى الله عليه وسلم والتخويف، ولكن لما بيحصل بقى الأمر ويقام الحد ما فيش مانع أنه بيحزن على الإنسان مهما كان إنسان وأنه مسلم وأنه رجل يمكن لعل الله سبحانه وتعالى جعله عبرة لغيره، وأن كل إنسان يخاف على نفسه أنه أهدي شاف عبرة ما يكونش هو العبرة أمام الناس بعد ذلك. في الحديث فيه أنه الستر على الإنسان صاحب المعصية إذا ستر على نفسه، في أيضا أن الحدود ما هياش يعني خد من الدار للنار على طول، ولكن الحدود أنه يا إما الإنسان بيعترف على نفسه يقر أنا فعلت كذا، والإقرار لابد أنه بيتكرر منه هذا الشيء بل لغاية قبل ما يحكم عليه وبل قبل أن يقام عليه الحد، بعد الحكم عليه قد يرجع في إقراره على نفسه فلا يقام عليه الحد. في إيه الإقرار؟ في الحقوق اللي يسمونها حقوق الله عز وجل، حق لله عز وجل، ليس في حق البشر. حقوق البشر أقر على نفسه فيش حاجة اسمها رجع فيها. زي إيه؟ إنسان أقر على نفسه أنه جرح فلانا، هنا حق متعلق بفلان. الآن فلان أقر على نفسه أنا خدت من فلان 1000 جنيه، مهما رجع بعد ذلك أنت أقررت على نفسك ما فيش رجوع ولا يقبل مني. فما تعلق بحق الغير إذا أقر الإنسان على نفسه خلاص يؤخذ به ويلزم برده، لكن ما يتعلق بحد يقام على الإنسان حق لله عز وجل زي هذه الجريمة، يبقى على ذلك لو إن في شهود 4 شهود ففيش حاجة اسمها يرجع في كلامه ولا لا يرجع في كلامه يقام عليه الحد. طب الشهود لو إن بعضهم رجع في كلامه هم اللي حدون الشهود، يبقى قذف الإنسان. فيها التخويف للطرفين، إنك ما تعترفش على نفسك، إنك ما تحطش نفسك في مكان شبهة من الشبهات، إنك ما تشهدش على إنسان في قضايا الأعراض إلا وأنت مستوثق من ذلك. فالإنسان اللي بيشهد في أمر الزنا فلانة زنت فلانة فجرت فلانة كذا فلان كذا، هنا الشهادة الأصل البراءة أعراض الناس. فلو إن إنسان قذف الأصل إنه هو يقام عليه حد القذف، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لهزال هل سترته بثوبك، لأنه جاي يشهد لوحده وشهادته لوحده ما تنفعش. فهزال حب بقى أنه يخلي التاني طالما أنا شهادتي ما تنفعش ممكن أنا اللي يقام عليه الحد، لا هو يعترف على نفسه ففضل وراء لغاية ما أوقع في هذا الشيء. دل على عدم فقه هزال، ما عندوش فقه، لو كان عنده فقه ما كانش من الأول فعل هذا الشيء. وأيضا حتى أنه ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل سترتني بثوبك، كان انتهى وسكت ما فضلش يزن على الآخر لغاية ما يوقع نفسه في شيء. فيها أمر أن الناصح أحيانا بيفتكر نفسه ناصح وهو جاهل، فيقوم ينصح بالشيء اعمل كذا اعمل كذا أنا بنصحك لله أنا كذا، وهو جاهل زي هزال وصنيع هزال. قال للرجل أن روح قل للنبي صلى الله عليه وسلم، فضل يزن لغاية ما الرجل قتل، فاكتئب النبي صلى الله عليه وسلم وحزن لذلك. لذلك قبل ما تنصح بالنصيحة شوف نيتك إيه في هذه النصيحة، هل نية صادقة فعلا تنصح؟ والحاجة الثانية أن في هذا الشيء يكون نصيحة ولا ما يكونش؟ والحاجة الثالثة أنه النصيحة في هذه الحال تغير ولا لا تغير من أمر هذا المنكر الذي تراه أمامك. يبقى الإنسان يكون فقيها يتعلم الأحكام الشرعية اللي في الأمر قبل ما يتعرض يقول أنا علي النصيحة وخلاص ونصحت وعملت، يقوم ما توقعش بلسانك في شيء تأخذ الذنب بتاعه على طول. ولذلك هزال فضل ندمان طول عمره على أنه فعل ذلك بهذا الرجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل سترته بثوبك، لذلك ما كانش يستحي أنه يحدث بذلك أني أنا فعلت هذا الشيء والنبي صلى الله عليه وسلم قال لي هل سترته بثوبك، كان ندمان على هذا الأمر. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.